إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته، فإن تقوى الله تبارك وتعالى إنما هو زادنا الوحيد في رحلتنا التي لا بد منها. اتقوا الله يا عباد الله وأطيعوه. أيها الإخوة المسلمون، في ظل الأزمات والفتن التي يمر بها هذا العالم ولنا نحن المسلمين منها نصيب، نحتاج جميعا إلى وقفات مع ما عندنا من أصول وكتاب مبين وسنة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وصلت إلينا والحمد لله ممحصة مصححة، ونقابل هذا بالواقع الذي نعيشه، لأن الله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليكون منهاجا وعلاجا للأمة في أي زمان ومكان. أيها الإخوة المؤمنون، آية من كتاب الله عز وجل جاءت بها كلمة واحدة تحدد المسار في حياة الأمة من أولها إلى آخرها، ونحن نحتاج إليها في هذه الأزمة. ما هي هذه الآية؟ اسمعوا سياقها حتى نقف عندها. قال الله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بناها رب العالمين بقوة وإنا لموسعون، فهذا العالم وهذا الكون يمتد ويعظم ويكبر. من الذي خلقه؟ من الذي بناه؟ إنه ربنا الذي خلق كل شيء. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. نعيش على هذه الأرض، من الذي مهدها؟ من الذي ثبتها؟ من الذي دحاها بأرزاقها؟ من هو؟ هل هم البشر؟ هل هم الحضارات الغربية والشرقية القديمة أو الحديثة؟ من؟ الله عز وجل يقول: نحن فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. هذه الكلمة هي هذا الأمر الرباني: ففروا إلى الله. الفرار في كتاب الله عز وجل ورد بمعانيه اللغوية المعروفة في كل المواضع. يقول تعالى عن موسى: ففررت منكم، أي من فرعون، لما خفتكم. ويقول سبحانه وتعالى عنا يوم القيامة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فرار بمعناه اللغوي المعروف. أما في هذه الآية فالله عز وجل يقول لنا ففروا إلى الله، فكيف يكون الفرار إلى الله؟ أيها الإخوة المسلمون، الفرار إلى الله عز وجل ينقسم الناس فيه إلى قسمين: أناس إذا ضاقت بهم الدنيا والحياة فروا إلى غير الله، وهذا فرار الأشقياء، يفر إلى غير الله ممن لا يملك صرفا ولا عدلا. هذا قسم الأشقياء، منهم من يفر إلى قوى شرقية أو غربية يطلب منها الأمان، ومنهم من يفر إلى ضريح أو سيد توفي يطلب منه السعادة والرزق والأولاد وصلاح الحال، ومنهم من يفر إلى مواطن يظن فيها السعادة وهي تخرجه من السعادة من أول باب يلجه. وهذه أنواع كلها تبين حال أصحابها. أما القسم الثاني فهم أولئك الذين يفرون إلى الله في كل أحوالهم، لأنهم يعلمون أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وهؤلاء هم الأتقياء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أولئك الذين إذا ضاقت بهم الدنيا عرفوا الله عز وجل فلجأوا إليه وفروا إليه وأقبلوا إليه، فكان في ذلك الفرج وكان في ذلك العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة. هل هناك طريق ثالث في هذا العالم في باب الفرار؟ لا، لا يوجد طريق ثالث. إما أن تفر إلى الله وأن تكون من القوم الذين يفرون إلى ربهم، وإما أن تكون ممن يفر إلى غير الله. أيها الإخوة المسلمون، ويتساءل الإنسان ويقول: أنا مقتنع وأنا عارف ومدرك بأن الفرار إلى الله عز وجل هو المخرج الوحيد للفرد وللأسرة وللأمة من كل محنة أو فتنة أو حالة لا ترضي، فكيف يكون الفرار إلى الله؟ ما معنى الفرار إلى الله؟ هذا سؤال يسأله كل واحد. فتعالوا نقف وقفات مع أنواع الفرار إلى الله عز وجل. أولا، الفرار إلى الله من الجهل إلى العلم، من الجهل بالله وأسمائه وصفاته وشرعه ودينه إلى العلم بالله سبحانه وتعالى، حتى يكون الإنسان مقبلا على ربه عابدا لله عن علم حقيقي صحيح. وعلى هذا كان من عنوان هذه الأمة الإسلامية أنها أمة تتعلم دينها، لأنها تفر من الجهل والضلالة وعدم العلم إلى المعرفة الحقيقية التي تقودها إلى الإيمان الصحيح وإلى العمل الصالح وإلى الرحلة الصحيحة في هذه الحياة الدنيا على منهاج ربها سبحانه وتعالى. ومن ثم عرفت أمة الإسلام بأنها أمة العلم، فيتعلم الإنسان أشياء من أمور دينه فيكون في ذلك الفرار إلى الله، وأكرم به من فرار. أيها الإخوة المسلمون، أتظن أن الفرار إلى الله من الجهل إلى العلم هو خاص بطلاب العلم الشرعي؟ نقول كلا. كل مسلم ومسلمة، صغيرا كان أو كبيرا، إنه حين يفر بتعلم آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله، أو يتعلم حكما من أحكام دينه، أو يقرأ آيات، أو يتعلم علما يدله إلى الله، فليعلم أنه هو الآن في رحلة وفرار إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، هل فكرت في هذا الفرار إلى الله إذا ما ضاقت بك الدنيا؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أتى إلى السوق يبيعون ويشترون، فقال لهم: أنتم هنا تبيعون وتشترون، وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فخرج بعضهم إلى الجامع، فدخل فوجد حلق تحفيظ القرآن الكريم وحلق طلب العلم، فقالوا: يا أبا هريرة، أين ميراث رسول الله الذي قلت عنا إنه يقسم؟ قال: هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا فمن أخطر الأشياء في حياة المسلم وفي حياة الشاب وفي حياة القارئ والمثقف ألا يكون ممن يفر إلى الله أو يزهد في الفرار إلى الله بطلب العلم الشرعي. وأخطر منه ذلك الذي يفر إلى غير الله من ثقافات منحرفة. اجتنبت وسرت إلينا بوسائل متعددة من انحرافات وفلسفات وثقافات قائمة على الإلحاد والكفر بالله عز وجل. ثم إذا بعض قرائنا ومثقفينا يتلقاها ويتلقفها على أنها هي المخرج للثقافة وللفكر وللعلم، ويسخر من ذلك العلم الشرعي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه في كتاب رب العالمين وفي سنة سيد المرسلين التي هي وحي يوحى من عند رب العالمين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن الأمة حين تستهين بعلمها الشرعي وتحتقره ثم تتجه إلى علوم غير علومها أمة منكوسة، ولن تكون في النهاية إلا أمة منكوبة. نحن لا نتكلم عن تقدم علمي وتقني دعا إليه ديننا وأمرنا به، إنما نتكلم عن ثقافات وفكر تعمل على التربية والبناء والتدين وكل ما يتعلق بما هو في حياة الإنسان الحقيقية التي لا بد أن يعيشها وأن يحياها، لأنه إنسان مكلف مشرف من عند رب العالمين وسيتحمل المسؤولية فيما بعد. أيها الإخوة المسلمون، الفرار من الجهل إلى العلم أمره سهل ميسر، فيا عبد الله هل فكرت بهذا الفرار؟ هل جلست تقرأ القرآن وتقرأ التفسير أنت تفر إلى الله؟ هل جلست تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تفر إلى الله؟ هل جلست تتعلم العلوم الشرعية أنت تفر إلى الله؟ لأنك بهذا العلم الشرعي تكون من الذين يوفقهم الله عز وجل إلى العلم الصحيح، حتى يكون ممن يعبد ربه تبارك وتعالى على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هكذا أمر الله سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الثاني من الفرار فرار نحتاج إليه جميعا، فرار إلى الله، وذلك بأن يكون صفة لكل مسلم ومسلمة. إنه الفرار إلى الله عندما يقع الإنسان بالذنب والمعصية فيفر إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة النصوح. كلنا خطاء، كلنا مذنبون، فماذا نصنع إذا وقعنا في الذنب والمعصية والمخالفة لما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أين المخرج؟ أين المفر؟ إنه لا مفر للعبد في هذه الحالة إلا بأن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هل هناك طريق آخر؟ لا والله لا يوجد طريق آخر. ما نوع هذا الفرار وما معناه؟ إنه فرار قلب صادق عرف ربه واستيقظ قلبه، فإذا به يدرك أنه لا محو لهذا الذنب إلا من عند رب العالمين تبارك وتعالى، فإذا به يعلنها فرارا سريعا قويا لا ينتظر فيه زمنا ولا وقتا، وإنما يفر إلى الله سبحانه وتعالى ويقول: يا ربي أذنبت وتبت، اللهم تب علي، اللهم اغفر لي، إنك أنت الغفور الرحيم. أما أعجب ما في هذا الفرار فإنك أولا تفر إلى رب قريب قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله عز وجل قريب. وانظر إلى صياغة هذه الآية، لم يدخل فيها أي شيء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا يحتاج إلى وساطات، لا يمين ولا شمال، وإنما هو قلب يفر إلى الله معترفا بذنبه فيجد ربا قريبا مجيبا. ثم إنه تبارك وتعالى أيضا يفرح بتوبة عبده المؤمن، يفرح فرحا عظيما شبهها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بذلك الرجل المسافر لوحده في أرض دوية معه ناقته عليها طعامه وشرابه فضاعت، فأحس بالهلكة وقال: أنام تحت هذه الشجرة حتى أموت. فلما نام قليلا استيقظ فإذا ناقته عنده عليها طعامه وشرابه. هل تتصورون فرح هذا الإنسان؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. الله ربنا يفرح بتوبة عبده المؤمن أشد من فرح هذا الرجل. فإذا كان الأمر كذلك فإن المؤمن هو الذي يتحقق فيه قول الله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بأي شيء؟ بأن لهم ربا رحيما قريبا مجيبا فيتجه إليه وتمحى عنه سيئاته. إن الله عز وجل يقبل على عبده إذا أقبل عليه، لأنه ليس هناك أجمل من فرار العاصي إلى الله يعلنها توبة إلى ربه معترفا بذنبه، والله سبحانه وتعالى يمحو السيئات بل ويبدل أصحابها حسنات كما جاء بذلك الدليل. ومن هنا أيها الإخوة، فإن حاجتنا إلى الفرار خاصة في هذا الزمن، زمن الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، حاجتنا إلى هذا الفرار حاجة مهمة جدا. فعلى العبد أن يبادر إلى ذلك وأن لا يسوف فيه. إن هذا النوع من الفرار ينبغي للعبد أن لا يتأخر فيه لحظة، وإنما يبادر ويبادر، لأن له ربا قريبا، والله عز وجل يرحم عبده ويؤيده وينصره ويسدده متى ما أقبل عليه. كم من إنسان ظن أن الشهوات غالبة وأن دواعي المعاصي هي دواعي لا قدرة له على الوقوف أمامها، لكن إذا صدق في الفرار إلى الله أعطاه الله عز وجل من الطمأنينة وسعادة القلب وقوته وشجاعته حتى يسير على طريق مستقيم، وإذا به يحمد ربه على ما وفقه إليه من سلوك طريق العبودية والتوبة والإقبال على الله. فالله الله يا عباد الله، في هذا الفرار فكلنا محتاجون إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الثالث من الفرار، الفرار إلى الله إذا ضاقت بك الدنيا بوساوسها ومشاكلها وابتلاءاتها، وهذا نوع من الفرار عظيم جدا في كل زمن، والحاجة إليه في الأزمنة المتأخرة كبيرة جدا. الدنيا أيها الإخوة في الله مملوءة بالأحزان والأكدار، من الذي صفت له دنيا؟ إيتوني بمن أعطي الدنيا وما فيها، إيتوني بمن أعطي الملك أو المال الوفير أو الشهرة الواسعة أو القوة أو غير ذلك، هل أحد منهم طابت له دنيا مدى الأيام؟ كلا والله. لقد خلقنا الإنسان في وهذه الدنيا لو لم يكن فيها إلا أمران، لكفى بأن تكون مليئة بالأكدار والأحزان. أحدهما الأمراض، الأمراض التي قد تكون للشخص أو لقريبه أو لعزيز عليه أو نحو ذلك، فهل أحد يفر من هذه الأمراض المكدرة؟ هذه سنة ربانية، والله عز وجل إنما يبتلي عباده المؤمنين، فإذا ما ابتلاه بمثل هذا الابتلاء كان سببا في رفعته، لأنه والحالة هذه عرف الطريق فكان يفر إلى الله عز وجل. الأمراض التي تكدر، وأصبحنا في حالة إذا وجد مريض مفاجئ أو مرض مفاجئ في البيت، أول ما يخطر ببال الأم أو الزوجة أو الأخت أو البنت أن هذا المرض خطير وأن الوفاة قريبة. هذه هي الحياة بأكدارها. والنوع الثاني أيضا هو الموت الذي كتبه الله عز وجل على كل أحد، وقسم به رب العالمين ظهر كل جبار. أما ضيق الصدر ونكد الدنيا ونحو ذلك فحدث ولا حرج مما يجري في هذه الحياة. فنقول أيها الإخوة في الله، ضيق الدنيا إذا ضاقت بك الدنيا أين تذهب؟ إنه لا طريق إلا بالفرار إلى الله عز وجل. الفرار إلى الله في هذه الحالة يفتح لهذا القلب ويوسعه، لأن القلب هو الذي يقود البدن. فإذا ما طاب هذا القلب واستراح ولجأ إلى ربه انفتحت له الآفاق. انتبهوا أيها الإخوة، في معركة القادسية أرسل قائد الفرس إلى قائد المسلمين يقول أرسل لنا رسولا نسأله، فأرسل إليه رسولا وسأله القائد عدة أسئلة، فكان من جوابه وأنا أختصر هنا أن قال له إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. انظروا إلى العبارة، إلى سعة الدنيا والآخرة، لأن الدنيا تضيق مع البعد عن الله عز وجل حتى لو حصل فيها كل ما في دنيا، وتتسع الدنيا لتكون آفاقها عالية في قلب المؤمن حين يكون مؤمنا بالله عز وجل. ومن ثم فإن هذا يفتح للإنسان أفق الدنيا وسعة الآخرة، ومعلوم أن الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، هي الرحلة الحقيقية للمؤمنين في جنات هم فيها خالدون عرضها السماوات والأرض. فيا أخي في الله، إذا ضاقت بك الدنيا بمشاكلها أين تذهب؟ أين تفر؟ إن هناك أناسا يفرون إلى غير الله، يبحث عن السعادة أحيانا في الحرام أو عند البشر أو بطرق أخرى. يا عبد الله، اعلم أن قلبك قلب خلقه الله. هذا القلب ليس قطعة دموية فقط تضخ الدم، وإنما هو موطن الإرادة والحب والبغض. إنه قائد لهذا البدن الذي هو بمثابة المملكة. فهل يمكن أن يطيب هذا القلب بأن تطيب بدنك في الحرام والأكل والشرب فقط؟ كلا كلا والله، لا يمكن أن يطيب هذا البدن إلا بأن يكون هذا القلب مستريحا، عارفا بالله، مؤمنا بالله، مخبتا مقبلا على الله سبحانه وتعالى. وهناك تصغر الدنيا وتكبر الآخرة. أتدرون ما هي مشاكلنا في ضيق الدنيا؟ لأننا نظرنا إلى الدنيا على أنها كل شيء ونسينا الآخرة ولم نلتفت لها إلا قليلا. فلما صار الأمر كذلك صارت الدنيا عندنا كلها مليئة، كلها مليئة بالأحزان والأقدار. هل تظنون يا عباد الله أن الذي يملك مليارا اكتفى وسعد؟ كلا والله، إنه يشقى ليكون المليار مليارين بعد عام. وهكذا رحلة الحياة، إذا كان هذا في ذلك الذي آتاه الله مالا لو أنفقه على أهله وأقربائه عشرات السنين ما استطاع أن يأتي على بعضه، فكيف بالحالة التي يعيشها كثير من المسلمين؟ إذن ما هو المخرج من ضيق الدنيا؟ المخرج بأن تفر إلى الله، فر إلى الله، إلى الإيمان بالله. إذا ضاقت بك الدنيا صل ركعتين: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هل فكرت بالفرار إلى الله عن طريق قراءة القرآن الكريم بقلب حاضر مقبل على ربه سبحانه وتعالى؟ هل فكرت بالفرار إلى الله عز وجل عن طريق ذكر الله وتسبيحه وتحميده وتمجيده؟ هل فكرت بالفرار إلى الله عز وجل عن طريق عمل خير تعمله في هذه الحياة الدنيا حتى يطيب قلبك؟ اعرف العلاقة، اعرف العلاقة يا عبد الله بين الأمرين. قلبك قضية معنوية، هذه القضية المعنوية أو الأمر المعنوي إنما يسعده العبادة والطاعة، وهذه هي مجالات الفرار إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. فيا أخي في الله، إذا ضاقت بك الدنيا فابحث عن مجالات الفرار إلى الله، ولو بابتسامتك في وجه أخيك المسلم، ولو بالعفو والصفح، ولو بالجلوس بين يدي ورجلي والديك تبرهما برا صحيحا. فر إلى الله بعمل صالح يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. اجلس مع نفسك وتفكر، فستعلم أن هذه الدنيا في النهاية لا تساوي شيئا، لأن متاعها قليل وهي فانية، لن يبقى منها شيء، أما الباقي فهو ما يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، ثلاثة أنواع من الفرار إلى الله: من الجهل إلى العلم وأكرم به من فرار، ومن المعصية إلى المبادرة إلى التوبة وأكرم به وأطب من فرار، ثم الفرار إلى الله من ضيق الدنيا ونكدها إلى سعة الإيمان بالله وبما أعد الله عز وجل لعباده المؤمنين الصادقين. هذه مختصرات رحلة الحياة، فنسألك اللهم أن ترزقنا الفرار إليه. اللهم ارزقنا الفرار الصادق إليك، اللهم ارزقنا الفرار الصادق إليك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم وانصر من نصر الدين واجعلنا من أنصار هذا الدين. اللهم عليك بالطغاة والكفرة والمستكبرين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم يا إلهنا وسيدنا أصلح أحوالنا وبيوتنا وأحوال المسلمين جميعا. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا بالإسلام وبالإيمان. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم وعنا معهم يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون.